حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عندما نتكلم عن هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأول ما يثير العجب، عجب العجاب الحقيقة، هو أن هذا الصحابي الجليل بقي في الإسلام 6 سنوات فقط، ومع ذلك ولما مات اهتز الموت عرش الرحمن. 6 سنوات، إذن كيف قضى سعد بن معاذ هذه السنوات 6؟ معنى ذلك أنه عمل أعمالا عظيمة في هذه السنوات 6، وإلا نحن نجد في واقعنا الآن من يعيش عمرا مديدا ومع ذلك لا يملأ هذا العمر بما يقربه إلى الله عز وجل. إذن لنتعرف على سيرة هذا الصحابي الجليل، ونتعرف بماذا ملأ هذه السنوات 6 لدرجة أنه لما مات اهتز لموت عرش الرحمن، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يعلم الناس الإسلام، يدعو الناس للإسلام ويعلمهم أمور الإسلام، أسلم رضي الله عنه. وكان أولا قد أتى لمصعب يعني وقال: ما هذا الذي أتيت به؟ فقال له مصعب: اسمع مني، فإن كان خيرا وإلا كففت عنك. فسمع منه، وكان رجلا عاقلا، فلما سمع منه انشرح صدره للإسلام فأسلم. فلما أسلم، يعني شوف المبادرة، لما أسلم جمع قومه، كان سيد قومه، وقال: كلامكم علي حرام إن غربت الشمس ولم تسلموا. فأسلموا كلهم، رجالهم ونساؤهم وصبيان، كلهم أسلموا. ثم حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وكان له موقف عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى بينه وبين قريش من غير ميعاد، فقال: أشروا علي أيها الناس، فقام المهاجرون وتكلموا وأحسنوا. قال: أشروا علي أيها الناس، فقام المهاجرون وتكلموا وأحسنوا. قال: أشروا علي أيها الناس، قال سعد: لعلك تعنينا معشر الأنصار. قال: أجل. قال: فإني أجيب عن الأنصار وأقول عن الأنصار: فسر بنا يا رسول الله حيث شئت، فوالله لئن تبلغ بنا البركة من غمدان موضع في اليمن لنسيرن معك، ولئن خوضت بنا البحر لنخوضن معك، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، وأمرنا تبع لأمرك، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا فهو أحب إلينا مما أبقيت، وصل حبل من شئت واقضى حبل من شئت، ونحن تبع لأمرك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وقال: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، يعني إما النصر وإما العير. ونصر الله تعالى المسلمين في معركة بدر الكبرى نصرا عظيما. ثم كذلك أبلم على المسلمين بلاء عظيما في غزوة أحد، ثم كذلك في غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، ولكنه في غزوة الخندق أصيب في كاحله، وبقي جرحه ينزف. وكانت غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وبنو قريظة نقضوا العهد، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونصرهم الله عز وجل. فأتى بعض الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن هؤلاء حلفاؤنا، وأرادوا أن يشفعوا فيهم في أن لا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون ويرضون، يعني بنو قريظة، أن أحكم فيكم رجلا منكم؟ قالوا: من هو؟ قال: سعد بن معاذ، وحكمه نافذ علي وعليكم وعليهم. فقالوا: رضينا، هو سيدنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لسعد أمر بأن يؤتى به في المسجد، وجعله في خيمة حتى يزوره عن قرب. وكان ربما نزف جرحه دما فخرج الدم وسال في المسجد، فأتوا إلى سعد بن معاذ وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك، وإن بني قريظة قد أرادوا النزول على حكمك. فأركبوه على حمار، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قوموا إلى سيدكم. هذا دليل على أنه لا بأس بالقيام القادم من باب الإكرام والاحترام. فقاموا إليه وأنزلوه من على الحمار، وفي أثناء الطريق أكثروا عليه وقالوا: يا سعد، هؤلاء حلفاؤك وهؤلاء كذا، ونريد أن تتجمل فيهم وأن تحسن إليهم. وهو ساكت، أكثروا عليه وهو ساكت. ثم قال لما أكثروا عليه، التفت عليهم وقال: أما آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم لما أنزل من على الحمار قالوا: حكمك نافذ. فقال: حكمي نافذ على هؤلاء، يعني بني قريظة؟ قالوا: نعم. قال: وحكمي نافذ على هؤلاء، يعني قومه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: وحكمي نافذ على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاح بوجهه إجلالا واحتراما له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حكمك نافذ علي. قال: فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يعني وافق حكم الله عز وجل، ولم تأخذوا في الله لومة لائم، معنى حلفاء وأكثروا عليه وقالوا تجمل فيهم وأحسن إليهم، لكن لم تأخذوا في الله لومة لائم. ثم قال: اللهم لا تمتني، لأن جرحه ينزف دما، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. وكانوا ما بين 600 إلى 700، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر، وجعلوا يأخذونهم جماعات جماعات ويقتلونهم ويضعونهم في هذه الحفر، حتى قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، لأنهم قوم لؤمة ما ينفع فيهم إلا هذا. نقضوا العهد وأخاروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعدما قر الله عينه وبقتل مقاتلة بني قريظة، توفاه الله عز وجل. وكان وقت وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع أبي بكر وعمر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر وعمر، تأثروا. إنسان فرض نفسه على الآخر في 6 سنوات. تقول عائشة: والله إني لا أعرف صوت بكاء أبي بكر من بكاء عمر. الصحابة تأثروا، رجل عظيم. فلما حملوا جنازته وجدوها خفيفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تحمله. ثم قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وذات مرة كانوا وجدوا مناديل، نعم، وجدوا حلة من حرير، فعجب الصحابة منها. قال عليه الصلاة والسلام: والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. إذن هذا الصحابي الجليل في 6 سنوات فرض نفسه وعمل أعمالا عظيمة وبلغ هذه الدرجة، إلى أن يهتز عرش الرحمن لموته فرحا بقدومه. ماذا كان يعمل سعد خلال هذه المدة، بالإضافة لما ذكرنا، يعني من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان في غيره من الصحابة شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في أحد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه اهتز عرش الرحمن لموته إلا هذا الصحابي، مع أن مدة قصيرة جدا، 6 سنوات فقط. سئل سعد بن معاذ هذا السؤال، فقيل له: ما الذي بلغ بك، ما قال ما الذي بلغ بك يعني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه. طبعا قوله اهتز بعرش الرحمن هذا بعد وفاته، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه، فقالوا ما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليك؟ فقال أنا كسائر الناس إلا في ثلاث، انتبه لهذه الثلاث. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا وأعلم أنه حق، يعني عنده يقين، ولم أصلي صلاة وأنا أنتظر أن أصلي غيرها، يعني يصلي صلاة مودع كأنها الصلاة الأخيرة في حياته. وإذا كانت وإذا مر بجنازة فكأني أنا الجنازة وكأني أنا المسؤول من الملائكة. فهذا الرجل إذن ارتقى لهذه الدرجة العظيمة بسبب أعمال قلبية. هذا يبين لنا أهمية أعمال القلوب، عنده يقين وعنده خشوع عظيم في الصلاة وعنده تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فارتقى هذه المنزلة العظيمة. وأعمال القلوب أيها الإخوة ترتقي بأصحابها درجات. نعم قد يعملون أعمالا قليلة لكنها عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا يقول أبو بكر بن أبي عياش عن أبي بكر الصديق يقول ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني لو قدر أن اليد الشمال تبصر لما استطاعت أن ترى اليد اليمين من شدة إخلاصه وإخفائه لهذه الصدقة. معنى ذلك أن هذا عمل قلبي، عمل متعلق بالقلب. فهذا يرتقي بصاحبه درجات عند الله عز وجل. ولعل هذا هو السر الذي ارتقى بسعد بن معاذ هذه المنزلة العظيمة العالية في 6 سنوات فقط قضاها في الإسلام. وإن الرجلين ليصليان الصلاة الواحدة وهما متجاوران وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما من حين أن يكبر ساهل غافل الله في هواجيس ووساوس، والآخر مقبل على ربه خاشع في صلاته. إذن أيها الإخوة لا بد أن نعتني بأعمال القلوب بالإخلاص لله عز وجل، باليقين والصدق مع الله سبحانه، بالتعظيم لله والتعظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تكبر في الصلاة تقول الله أكبر، أنت أقبلت الآن على ربك عز وجل، أنت في مقام مناجاة مع ملك الملوك، فتستحي أن تنشغل بغير الله عز وجل وأنت تقول الله أكبر من كل شيء يخطر ببالك فتقبل على صلاتك. عندما تتصدق بصدقة لا تريد جزاء ولا شكورا من أحد من الناس، لا من الفقير ولا من غيره، عندما تعمل عملا صالحا تتقرب به إلى الله عز وجل وتخلص النية فيه لله سبحانه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. كلمة يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. فهذا دليل على عظيم شأن أعمال القلوب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده سند قال عنه الحافظ العراقي أنه صحيح على شرط الشيخين قصة عجيبة. يقول أنس رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء قد علق عليه بيده الشمال. فلما كان من الغد قال عليه الصلاة والسلام: اطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل. لما كان اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: اطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وطلب منه أن يؤوي عنده 3 ليال لكي يتفرغ وينظر ما الذي بلغ به ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أره يعمل كثير عمل غير أنه إذا استيقظ من الليل ذكر الله حتى يصبح. قال: فلما مضت 3 ليال وكدت أن احتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم أرك تعمل كثير عمل، ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت وفي صدري غش أو حسد لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. لاحظوا كيف أن هذا العمل القلبي سلامة الصدر ارتقى بهذا الرجل درجات، كان سببا لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هذا عمل قلبي سلامة الصدر. هذا يدل أيها الإخوة على أن أعمال القلوب لها منزلة عظيمة وعالية في دين الإسلام، ينبغي أن نعنى بها. يعني ما يكفي أن الإنسان فقط يأتي بالأشياء الظاهرية، يعني هذا صحيح أنه مطلوب، لكن ينبغي أن يقترن بذلك الباطن. يعني كون مثلا كلنا نصلي ونصوم ونحج، هذا يعني مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن نعنى بالباطن. يقترن بصلاتنا مثلا الخشوع الكامل فيها، التعظيم لله عز وجل، خشوع الصلاة وروح الصلاة والمقصود منها ولبها، وهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأقول أيها الإخوة، سعد بن معاذ رضي الله عنه إنما بقي في الإسلام 6 سنوات فقط، ومع ذلك لما مات اهتز الموت عرش الرحمن، لعل ذلك والله أعلم لعنايته بأعمال القلوب. فأعمال القلوب يعمل الإنسان أعمالا قليلة يسيرة، لكنه يؤجر أجرا عظيما وثوابا جزيلا بسبب هذه الأعمال القلبية المقترنة بما يقدمه من عمل صالح. ورأيت أن هذا الموضوع، يعني أعمال القلوب، من الموضوعات المهمة المغفلة في الحقيقة، المغفلة والتي يعني يقل الاهتمام بها. ولذلك كتبت فيها رسالة طبعت قريبا كم من أسبوع تقريبا، رسالة بعنوان أعمال القلوب، وهي موجودة في المكتبات. فيعني خلاصتها هو يعني هذه المعاني التي ذكرت لكم من أن أعمال القلوب ترتقي بأصحابها درجات ومنزلة عند الله عز وجل، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على تحقيق هذه الأعمال القلبية حتى يكون قريبا من ربه عز وجل، وحتى يكون كريما على الله سبحانه. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولنا جميعا أيها الأخوة عبرة واعتبار في سيرة هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ، الذي فقط إنما أمضى في الإسلام 6 سنوات، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، ونستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر الله شيخنا على ما أفاد به وأجاد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وكذلك يجعل حضوركم ذلك في ميزان حسناتكم. وكأن الشيخ يسأل يقول: هذا سعد بن معاذ عاش في الإسلام 6 سنوات، وقدم هذا الشيء العظيم، وقد اهتز له عرش الرحمن، وقد بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى صحابته كذلك بكاء شديدا. فكأن الشيخ يقول: ماذا قدمنا نحن وقد عشنا في الإسلام هذه الأعمار الطويلة؟ كل منا يسأل نفسه ما الذي قدمه لدينه. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما ذكر الشيخ، وإن كان عند الأخوة من أسئلة فالشيخ إن شاء الله يفتح لنا قلبه قبل إن شاء الله سمع إن شاء الله. المجال مفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء حياك الله يا شيخ من أخوانك وهلك، نتشرف اليوم إن شاء الله جزاه الله خير أبو عثمان اللي يجمعنا على هذا المجلس، المجلس الطيب الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى ويستفيد منه. من حسن طالع أنا أتناقش مع أخوي أبو عثمان اليوم على ملاحظات في هذه الكلام اللي أنت تفضلت فيه عن سلامة القلوب ونظافتها. إحنا نشوف دائما يعني خلنا نكون واقعيين أكثر، المشاكل اللي نشوفها حتى في المساجد. يعني اليوم أقول أضرب مثل، أنا جيت مسجد اليوم يعني مسجد فيه في الصفوف الأمامية وفيها شحنات خلافات، أقول كيف هذه الصلاة والعمر متقدم 60 سنة 65 إن شاء الله يعطيهم طولة الأعمار، وكيف هذه الصلاة وهذا الالتزام ما نظف هذه القلوب وسلامة هذه القلوب إنه يعني تنخيها. فحنا هذا يا شيخ نعاني منه كثير، يعني فيه يعني كيف واحد في الصفوف الأمامية ما يتكلم مع الآخر، هو من بادر بالسلام، من تعذر من صاحبه إذا مخطي، واحد يأخذ فيها أجر. فكيف يعني هذا العمر يقول يعني هذه الصلاة إذا ما تنهانا، إذا ما تقومنا على هذه الأمور، دائما يسمو الإنسان إلى أعلى، يعني مهما كان لو مخطي في حقه ما سمو إلا إلى الأعلى، ما يلتفت إلى لازم. فهذا يا شيخ هذا إحنا قاعدين نلاحظه في أمور في كثير من المساجد، يعني يعني مش المظهر، احنا اللي بالباطن المظهر تصنع كثير، يعني وعظيت ممكن امثله ما بي اتعمق اكثر مع مساجد نغش فيها. يعني كيف واحد يقول والله انا امر على مساجد كل فرض اصلي في مسجد، شو المغزى يعني والله يشوفني اخوي ولا يشوفني كذا؟ يعني هذه علاقه بين الخالق ومخلوق، ما ينظر فيها سلامة الباطن هو الأساس. فكيف إذا أنا هذه الصلاة وهذه وأنا ما إذا ما في بشاشة القبول، صار إذا إنسان صار مع هيئته والتزامه يعطي حال الآخرين في قبولهم. كيف ناس الحين يروح والله أنا بروح لهذا الإمام ولا أحب هذا الإمام، لأن هذه من صفات هذا الإمام وحبه للمسجد ودوره لهذا الإمام إنه يصلح هذه الأمور ولا المصلين اللي موجودين فيه. فهذا إحنا كيف نرجي من واحد يعني ما هو ذاك الالتزام في صلاة اللي إحنا نأكد على هذه الصلاة؟
كان الشيخ يعني تقول يعني الشيخ يعني كلمة مختصرة حول هالموضوع، هذا قضية الصفاء، إيش الأمور تعين الإنسان على سلامة الصدر؟ أي يعني الأمور تعين الإنسان في الصدر،
وينبغي يعني يجاهد المسلم نفسه على تحقيق سلامة الصدر، لأن الشيطان للإنسان بالمرصاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم. الشيطان يحب أن يوقع بين الناس وأن يحرش بينهم وأن يجلب المودة وأن يجلب البغضاء والشحناء بين المسلمين، وهذا في الحقيقة لا يتفق مع مقاصد الإسلام. يعني أنا الآن أسألكم سؤالا، لماذا شرعت صلاة الجماعة في المسجد؟ أليس بالإمكان أن يصلي الإنسان في بيته؟ ربما صلاة في بيته أخشع من صلاة في المسجد، ربما بعض الناس يقول صلي في بيته صلاة أكثر خشوع من صلاة في المسجد. لماذا شرع الإسلام الصلاة في المسجد؟ ما هو السبب؟ لتحقيق المودة والمحبة بين المسلمين. إذا ما حققنا هذا المقصد الشرعي، إذا ما ينفع إذا صلاة الجماعة. كون المسلمين يجتمعون في المسجد ويرى بعضهم بعضا، ويفترض أن نحقق المقاصد التي من أجلها شريعة صلاة الجماعة، وهي تحقيق الإخاء والمحبة والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. أما إذا كان صلاة الجماعة يعني يجتمع الناس وهم في شحناء وفي بغضاء ومتهاجرين، حقيقة أن هذا خلاف مقاصد الشريعة، خلاف مقاصد الإسلام وصلاة الجماعة. وإنك لا تعجب مثل ما تفضل الأخ من أناس يعني تريد أنهم حريصين على الخير، يأتهم الصف الأول وبعد ما يؤذن المؤذن، وربما عندهم أيضا صيام نوافل وعندهم ذكر، لكن مع أخيه المسلم بينه وبينه شحنة، عندما تسأل يقول هو اللي أخطأ علي، وأخوه يقول هو اللي أخطأ علي. طيب حتى لو أخطأ عليك كن خيرا منه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الحقيقة لا يليق بالمسلمين، خاصة في المساجد ينبغي أن تشيع روح المحبة والمودة والإخاء، وأن نحقق ما لأجله شرع الصلاة الجماعة.
صلى الله عليه وسلم.
شيخ الله عز وجل ما صلاة العبد عشان ممكن منها أن صلاة العبد لا تنهى عن فعشان ممكن كان فيها خشوع وخضوع، والصحابة كان أكثر الناس خشوع، ومع هذا على صلاة هذه كانوا يقرأون في بعض الدين.
نعم، والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة التي يؤديها الإنسان بخشوعها وخضوعها، يعني بكامل الخشوع، بكامل الخشوع فيها. أما الصلاة التي يعني كصلاة أكثر الناس الآن يعني بدون خشوع، هذه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأنك تجد بعض الناس يصلي وحاضر على الصلاة لكنه يكذب ويغش ويخادع وربما وقع في الربا، بسبب أن هذه الصلاة ليست هي يعني الصلاة الكاملة، الصلاة التي يخشع فيها الإنسان، التي يحس الإنسان بزيادة الإيمان، يحس بالفرق بين قبل أن يدخل المسجد وبعد أن يخرج من المسجد. قبل أن يدخل المسجد يعني مستوى الإيمان عنده مستوى معين، بعد ما يخرج من المسجد يحس بزيادة مستوى الإيمان عنده. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي كان أكثر يعني الصحابة يصلونها بهذه الطريقة. لكن يعني كونه يقع يعني بعض الصحابة ما يقع، هذا من سنة الله عز وجل في البشر، لأن البشر كل بني آدم خطا، ليس معناه كان كونه يتنع في الفحشاء والمنكر أن المصلي لا يقع منه معصية، يقع معاصي. الصحابة وقع فيهم في عهد من الزنا، وقع شرب الخمر، وقع القتل، وقعت هذه كله، هذه سنة الله عز وجل لا يمكن أن مجتمعا يخلو منها، لكنها لا تحط من قدرهم ولا تقلل من شأنهم، لأن هذه سنة الله عز وجل في البشر. لكن انظر إلى سمو أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. يعني أذكر لكم فقط، يعني لا أريد أن أطيل، قصة واحدة نعتبر بهذه القصة على ما سواها. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار، تعرفون المهاجرين لما خرجوا من مكة خرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم، ما عندهم شيء، فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني جعل كل مهاجري معه أخوه الأنصاري. فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. فأتى سعد بن ربيع إلى عبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، كان من أغنياء الأنصار، وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين. يقولها جاد، يعني ليس هازلا، نصف ثروته يعطيها إنسان ليس بينه وبين قرابه ولا صداقة ولا غير أنه أخوه في الله فقط، وعندي زوجتان فانظر إلى أيتهما هويت وطلقها فتعتد ثم تتزوج بها. انظر إلى عظيم الأخوة والصدق، وانظر إلى عظيم سلامة الصدر. ما قال هذا إنسان غريب وما تعرفت عليه إلا من أيام وكيف، لا، أخوف الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين هذا الرجل، تنازل عن نصف ثروته ويقول اختر أي نساء تريد وطلقها فتعتد وتتزوج أنت بها. لكن انظر أيضا إلى الرد من عبد الرحمن، كيف كان الجواب؟ يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على عزة النفس، اعتذر عبد الرحمن، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. شوف كيف، يعني هذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام وصحابه، فدلوا على السوق، يظهر أنه في البداية اقترب أو المهم، وكان السوق قد سيطر عليه اليهود، فدخل معهم وزاحمهم وبارك الله في تجارته فنجح حتى أصبح من أثرياء الصحابة. له موقف عظيم في غزوة العسرة. تفضل في مكانك.
حياك.
فله له موقف عظيم في غزوة العسرة، أصبح من أثرياء الصحابة رضي الله عنه. فأقول انظروا أيها الأخوة إلى هذه الأخلاق العالية، كيف سعد بن ربيعة تعامل هذا التعامل، كيف كان الرد أيضا من عبد الرحمن بن عوف مع أنه في أمس الحاجة ما يملك شيء، لكن يعني هذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان هم رضي الله عنه خير القرون أفضل القرون، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها وبلغوا رسالة الإسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
في آخر مقام نشكر الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، ونشكركم كذلك على حسن الإنصات، وصلى الله على نبينا محمد.